واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
نقرأ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبحث العلم، وذكرنا بأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم حضوري وعلم حصولي. وقلنا بأن المنطق إنما شرع في بيان أقسام العلم ليقف عند أي لون من ألوان العلم ينبغي تحصيله ودرسه في المنطق دون بقية الأقسام الأخرى. ولهذا قسمنا العلم إلى قسمين: إلى علم حضوري وإلى علم حصولي. وينبغي للطالب أن يقف على أهم الفوارق التي بها يفترق العلم الحضوري عن العلم الحصولي، لما يترتب على ذلك أهمية كبرى على الصعيد المنطقي أولاً، وعلى الصعيد الكلامي العقدي ثانيا، وعلى الصعيد الثالث الفلسفي ثالثا، وعلى الصعيد المعرفي رابعا. تذكرتم في مبحث العقائد أننا قسمنا المعرفة المرتبطة بالله تبارك وتعالى إلى معرفة حصولية وإلى معرفة حضورية، وقلنا بأن هذه المعرفة يمكن اقتناصها من جملة من الآثار المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين، حيث يستفاد من قول الإمام الحسين عليه السلام: أفيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. حيث يستفاد أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في كلمات الإمام الحسين عليه السلام هو طريق حضوري، بينما الطريق الآخر وهو طريق دلالة الأثر على وجود المؤثر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذا الطريق يعبر عنه بالطريق الحصولي. نحن نذكر أهم ما يميز العلم الحضوري عن العلم الحصولي، وهذه الفوارق التي نذكرها يمكن لأحدكم أن يرجع بعضها إلى البعض الآخر، ولكن نحن من باب تعدد البيان وكثرة وضوح المطلب نحاول أن نفصل هذه الفوارق. فنقول إن هناك جملة من الفوارق بين العلم الحضوري وبين العلم الحصولي. الفرق الأول أن العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، بينما العلم الحصولي العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم عند العالم، بينما العلم الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم. ومعنى ذلك أننا إذا أردنا أن نعلم بجملة من الأمور كعلمي بالكتاب وعلمي بالشجر وعلمي بالبقر، فإن الطريقة لكي أعلم بهذه الأشياء المتحققة في الخارج، الطريق هو الصورة، فأعلم بصورة النار ولا أعلم بواقع النار. ليس الذي حضر إلى ذهني هو واقع ونفس وجود النار، لو كانت النار تحضر بوجودها الواقعي لاحترق ذهني. إذن الذي حضر إلى ذهني هو صورة النار، فعندما نظرت إليها عن طريق فعندما نظرت إليها في الخارج انطبعت صورة النار في ذهني. إذن إذا كان المعلوم هو صورة الشيء الخارجي، صور الأشياء، يكون العلم علما حصوليا، ولهذا عرف العلم الحصولي بأنه ارتسام صورة الشيء عند العاقل. بينما في العلم الحضوري الذي يحضر ليس صورة الشيء إنما نفس وجوده الواقعي، كعلمي بنفسي، علم الإنسان بنفسه التي يشير إليه بقوله أنا، نفس ذاته تحضر عنده، علمه بحبه، علمه بخوفه. هذا النحو من العلم ليس معناه صورة الحب حاضرة أو صورة الخوف تحضر لدي، بل نفس الوجود الواقعي للخوف يكون حاضرا عنده. والمنبه والدليل على ذلك ما هو؟ هو استتباع الأثر وعدم استتباع الأثر. فإنه في العلم الحضوري لما كان الحاضر لدى النفس نفس وجود المعلوم، لهذا كان مستتبعا للأثر، بينما لما كان في العلم الحصولي الذي يحضر لدى العقل هو صورة المعلوم لم يستتبع الأثر الخارجي. أقرب الفكرة بهذا المثال: لو ذهب المريض إلى الطبيب فهنا علمان، المريض يعلم بألمه والطبيب كذلك يعلم بألمه، ولكن ثمة فرق بين علم المريض بألمه وعلم الطبيب بألم مريضه. المريض عندما يعلم بألمه نفس وجود الألم الواقع يكون حاضرا عنده، ولهذا علمه بألمه علم حضوري، بينما علم الطبيب بألم مريضه ليس نفس وجود الألم حضر عنده، بل الذي حضر عنده صورة الألم. ولهذا لما كان المريض يحضر عنده نفس الوجود الواقع للألم، لهذا تجد يترتب آثار الألم، يستتبع حضور آثار الألم، تجد أنه يشعر بالحرارة، تجد أن جسمه يرتعد وما شابه ذلك، بينما الطبيب الذي يعلم بالألم لا تجد أنه يشعر لا بحرارة ولا برشح وما شابه ذلك. إذن لو سألنا هذا السؤال: لماذا علم المريض بألمه أدى إلى أن تترتب آثار المرض على المريض، بينما علم الطبيب بالمرض لم يستتبع تلك الآثار، لم يترتب على ذلك العلم أي أثر من آثار المرض، ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك لأن المريض علمه بألمه نفس الوجود الواقعي حضر عنده، بينما الطبيب ليس نفس الوجود الواقع، إنما مجرد صورة الألم. ومن تصور الكفر لا يكون كافرا، ومن تصور الألم لا يكون مريضا. يعلم بالألم ولكن لا يحضر آثار الألم إلى ذهنه. ونحن عندما نقول أن المريض حضرت آثار الألم بينما الطبيب لم تحضر عنده آثار الألم، مناط الأثر، مدار الأثر هو أي وجود؟ الوجود الخارجي. الآثار إنما تترتب بلحاظ وجودها الخارجي، فالنار التي في الخارج تحرق، أما النار التي في الذهن لا تحرق. أنا الآن أتصور النار، صورة النار في ذهني لكن لا تحرق. إذن مقر الآثار دائما هو الخارج. وهذا يعني أن المريض عندما حضر إلى ذهنه واقع، عندما حضر إلى ذهنه الأثر، هذا يكشف عن أن الذي حضر إلى ذهني هو واقع الألم بدليل الأثر. قلنا لأن مقر الآثار هي وجوداتها الخارجية الواقعية. إذن الذي يكشف عن أن الذي حضر عند المريض واقع الألم وليس مجرد الصورة هو الأثر. كون الأثر يحضر، إذن الذي حضر نفس الواقع، بينما في الطبيب الذي حضر مجرد صورة. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الطريق في العلم الحضوري طريق مباشر، بينما الطريق في العلم الحصولي غير مباشر. والمراد من المباشر وغير المباشر أن العلم الحصولي حتى يتحقق المعلوم لا بد من توسط الصورة، لكي يحضر المعلوم لدى العالم في العلم الحصولي لا بد أن يوسط الصورة. لولا أن الذهن ينتزع صورة البقر وصورة الشجر وصورة البحر وصورة الكعبة لما علم بهذه الأمور، بينما في العلم الحضوري لا يحتاج الذهن أن يجعل الصورة واسطة بين العالم والمعلوم، بل مباشرة الذي يحضر نفس الوجود الواقعي للشيء. إذن هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث أن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، بينما العلم الحضوري ثنائي الطرفين. بيان ذلك: العلم الحصولي لو أردنا أن نحلله لوجدنا أنه يتركب من أركان ثلاثة. العلم الحصولي كعلم بالنار التي في الخارج، قلنا النار التي في الخارج كيف علمت النفس بها؟ استعانت بالحواس، نظرت إلى النار فانتزعت صورة النار، فالذي حضر إلى ذهني صورة النار وليس نفس النار. إذن العلم الحصولي هو حصول صورة المعلوم لدى العالم. فأول ركنين وجود العالم المدرك، الركن الثاني وجود المعلوم، الركن الثالث الصورة. إذن دائما العلم الحصولي ينحل إلى عالم وهو المدرك الذي أدرك، وإلى معلوم وهو المدرك وهو الشجرة التي في الخارج، وإلى الصورة صورة الشجرة. بينما في العلم الحضوري لو أردنا أن نحلله قلنا بأن العلم الحصولي لا يحتاج إلى الصورة، بل هو عبارة عن طرفين، عبارة عن العالم وهو العاقل، والمعلوم وهو أنا، علمي بأنا. إذن العلم الحضوري يكون ثنائي الأطراف، بينما العلم الحصولي يكون ثلاثي الأطراف. لاحظ معي، علم الإنسان بنفسه، قلنا علم الإنسان بنفسه بواقعه بوجوده هذا علم حضوري. يوجد عالم وهو أنا، والمعلوم وهو أنا. علمت بوجودي وليس وجودي إلا أنا، فأنا علمت بأنا. فالعالم هو أنا والمعلوم هو أنا، فاتحد العالم والمعلوم. في هذا المورد يكون المعلوم والعالم شيئا واحدا. العالم هو أنا والمعلوم هو أنا، وهذا أحد موارد ما يقال باتحاد العالم والمعلوم، أو العاقل والمعقول. المراد بالعاقل العالم، والمعقول هو المعلوم. علمي بصورة الشيء، علمي بالصورة. دقق معي في هذا المثال. تارة أعلم بالنار التي في الخارج، بالنار التي في الخارج، هذا أي نحو من أنحاء العلم؟ علم حصولي. لماذا؟ لأن الذي حضر صورة النار، فعلمي بصورة النار يكون من العلم الحصولي، ولكن علمي بنفس الصورة، لا بالصورة التي تحكي عن النار التي في الخارج، علمي بالصورة، هذا يكون من أي علم؟ من العلم الحضوري. بأي دليل؟ لو كان علمي بالصورة من العلم الحصولي للزم أن ننتزع من الصورة صورة، ونقول علمي بتلك الصورة أيضا يتوقف على صورة فيلزم التسلسل. إذن دائما العلم بالصورة يكون من باب العلم الحضوري. فإن قلت العلم الحضوري لابد أن يستتبع الأثر، أثر الصورة ما هو؟ إذا حضرت الصورة إلى ذهني ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ الأثر المترتب على ذلك تحقق العلم لدى الإنسان، لدى النفس، طرد الجهل عن النفس، وهذا أثر خارجي مترتب على حضور الصورة لا صورة النار. إذا لوحظت صورة النار أثرها لا يأتي إلى الذهن، فإن النار في ذهني لا تحرق، إنما علمي بالصورة، علمي بالصورة يحقق لي كمالا. النفس في مرحلة ما قبل حضور الصورة كانت تتصف بالجهل، ولكن عندما حضرت الصورة اتصفت بالعلم، وهذا الاتصاف اتصاف كمالي وأثر خارجي. ولهذا قيل الصورة نفس الصورة، وجودها خارجي، بنفس وجودها الخارجي حضرت لدى الذهن، ولهذا استتبعت أثرا وهو طرد الجهل عن النفس. إذن العلم بنفس الصورة يكون علما حضوريا. إذن دائما العلم الحضوري هو عبارة عن وجود العالم والمعلوم، بينما العلم الحصولي هو عبارة عن وجود العالم والمعلوم والصورة. هذا هو الفرق الثالث. الفرق الرابع، في العلم الحصولي يوجد تغاير بين الوجود العلمي والوجود العيني، بينما في العلم الحضوري لا يوجد تغاير بين الوجود العلمي والوجود العيني. وهذا معناه أنه في العلم الحصولي يكون الوجود العلمي غير الوجود العيني، بينما في العلم الحضوري يكون الوجود العلمي عين الوجود العيني. بيان ذلك: أولا، ما معنى الوجود العيني وما معنى الوجود العلمي؟ الوجود على قسمين: وجود علمي ووجود عيني. والمراد من الوجود العيني هو الوجود الخارجي، والمراد من الوجود العلمي هو الوجود الذهني. إذن عندما يقال وجود علمي يعني وجود ذهني، وجود عيني يعني وجود خارجي. سؤال: ما هو الفرق بين الوجود الذهني أي العلمي وبين الوجود العيني أي الخارجي؟ الفرق بينهما في ترتب الأثر وعدم ترتبه. الوجود الخارجي ما كان مركزا منشأ لترتب الآثار الخارجية، بينما الوجود الذهني هو الذي لا يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية. لاحظ النار، النار لها نحوان من الوجود. النحو الأول وجود النار في الخارج ووجود النار في الذهن. ما هو الفرق بين النحوين؟ وجود النار في الخارج يكون منشأ لترتب الآثار على النار الخارجية، فالنار في الخارج تحرق وتضيء ويمكن أن تستعمل في التدفئة وما شابه ذلك، بينما النار التي في الذهن ليس لها شيء من تلك الآثار الخارجية، فهي لا تحرق ولا تضيء ولا تدفئ وما شابه ذلك. إذن دائما كل وجود كان منشأ لترتب الآثار الخارجية يعبر عنه بالوجود الخارجي، وكل نحو من الوجود لا يكون منشأ لترتب الأثر الخارجي يكون وجودا ذهنيا. ولهذا إذا جئنا إلى العلم الحصولي نجد أن العلم الحصولي هو حضور صور الأشياء. لاحظ معي، النار في الخارج يعبر عنها بالوجود خارجي بالوجود العيني، أما صورة النار في الذهن يعبر عنها بالوجود العلمي بالوجود الذهني. ما هو الفرق؟ نقول الفرق بينهما أن النار في الخارج ترتب عليها أثر خارجي، بينما النار التي في الذهن لم يترتب عليها شيء من الأثر الخارجي. ولهذا يقال الوجود العيني أي الخارجي غير الوجود العلمي أي الذهني، فصورة النار في ذهني تغاير الوجود الخارجي للنار، بينما لو جئنا إلى العلم الحضوري، لما كان العلم الحضوري هو حضور واقع الشيء، نفس وجود الشيء، إذن ما في الذهن هو عين ما في الخارج. الذي حضر إلى ذهني نفس وجودي أنا، والذي في الخارج هو أنا، نفس وجود أنا. أنا متحققة في الخارج ومتحققة في الذهن، وما في الذهن عينه ما في الخارج. أنا أعلم بالألم، والألم متحقق في الخارج أو ليس متحققا؟ الألم متحقق في الخارج. بأي دليل؟ بدليل علم الطبيب به. الطبيب لاحظ، عندما أرى إنسان يمشي وجسمه يعرق، مباشرة نقول هو مريض، هو يتألم، مع أنه لم يخبرني بذلك. لو لم يكن الألم متحققا في الخارج لما علمت بأنه مريض. إذن الألم موجود في الخارج وأيضا موجود في الذهن. هل الألم الذي في ذهني يغاير الألم الذي في الخارج أو هو نفسه عينه؟ بأي دليل؟ بدليل الآثار، وحدة الآثار. الألم في الخارج يستتبع الأثر، والألم الذي حاضر عندي وعلمت به أيضا يستتبع أثرا كما قلنا. إذن يكون الوجود العلمي عين الوجود عين الوجود العيني، هذا في العلم الحضوري. إذن في العلم الحضوري دائما يكون الوجود العيني عين الوجود العلمي، بخلاف العلم الحصولي. لاحظ معي، ليس المراد من الوجود الذهني هو الذهن. الذهن شيء والوجود الذهني شيء آخر. الذهن هو تلك القوة التي قلنا تدرك الأمور الكلية، الأمور العامة، يعني تلك القوة التي أودعها الله، القوة العاقلة إن شئت قل. المراد بالذهن القوة العاقلة التي بها يتميز الإنسان عن بقية الكائنات الحية. أما المراد بالوجود الذهني ليس الذهن، ليس الفكر، ليس العقل. المراد بالوجود الذهني كل وجود تحقق في الذهن ولم يكن منشأ لترتب الآثار الخارجية. كل ما يتحقق في الذهن، ما يوجد في الذهن ولم يكن منشأ لترتب الآثار الخارجية، يعبر عنه بالوجود الذهني. يأتي إن شاء الله في دراسات الفلسفية، في دراسات فلسفية، أن المراد من الوجود الذهني أدق بعد من هذا. المراد بالوجود الذهني انحفاظ الذاتيات، التطابق الماهوي. لكن المهم هو أن نفرق بين الذهني وبين الوجود الذهني، هذا هو الفرق الرابع. الفرق الخامس، العلم الحصولي علم مركب، بينما العلم الحضوري علم بسيط. لاحظ معي، المدركات الحضورية دائما تستبطن معنى بسيطا، وجودا واحدا، وجود الألم، وجود الخوف، وجود أنا، وجود اللذة وما شابه ذلك. الإنسان إذا أراد أن يعبر عن ذلك للآخرين انتزع صورة، قال أنا مريض، أنا خائف، أنا أحب، فأنا أحب علم حصولي، بينما علمه بنفسي ووجود الألم علم حضوري. إذن في العلم الحضوري لا يوجد إلا معنى واحد، وهو وجود الألم، وجود الخوف. بينما في العلم الحصولي إذا أراد أن يعبر عن ألمه يقول أنا مريض، فالعلم انحل إلى مفردتين، إلى أنا والجزء الآخر مريض، أنا وخائف، أنا وأحب. إذن دائما في العلم الحصولي يوجد تركيب جزئين من أنا وأحب، بينما في العلم الحضوري ليس الذي حضر لدى النفس إلا وجود واحد بسيط، وهو معنى الألم ومعنى الخوف وما شابه ذلك. ولهذا قيل العلم الحصولي هو مركب من أنا وأحب، من أنا وأخاف، بينما العلم الحضوري يكون بسيطا. الفرق السادس، العلم الحصولي يتوقف حصوله على قوى خاصة، بينما العلم الحضوري لا يتوقف على قوة خاصة. بيان ذلك، قلنا بأن العلم الحصولي هو أن تحضر صورة الشيء لدى الذهن، صورة النار، صورة الكتاب، صورة الإنسان، وليس الذي يحضر إلى ذهني نفس وجود الإنسان بحجمه، وإلا كما قالوا لزم أن ينطبع الكبير في الصغير. إذن صور الأشياء، وهذه الصورة مجرد عن خصائص المادة. الذهن لكي يعلم بالنار لابد أن يوسط أداة الحس، قوة الحس، وهي الباصرة، ينظر إلى النار فتنطبع صورة النار. الذهن لكي يعلم بالمذوقات لابد أن يوسط حاسة اللسان، لكي يعلم بالمسموعات لابد أن يوسط حاسة السمع، لكي يعلم بالملموسات لابد أن يوسط حاسة اللمس، اليد. إذن العلم الحصولي يتوقف على حضور أو توسيط أداة الحس بين العالم والمعلوم. الذهن لكي يعلم بالمحسوس لابد من توسيط قوة الحس المتمثلة في الحواس الخمس. وكذلك إذا أراد أن يعلم بالمعقول اللامحسوس، نظير ماذا؟ نظير مفهوم العدم، نظير مفهوم بحر من زئبق. في الخارج لا يوجد بحر من زئبق حتى نلمسه أو ما شابه ذلك. إذن هنا يستعين بقوة العقل. إذن العلم بالمحسوسات لابد أن يوسط أداة القوى الحسية، والعلم بالمعقولات لابد أن يوسط أداة العقل، قوة العقل. إذن كل علم حصولي لابد فيه من الاستعانة بأحد القوتين، إما القوى العقلية أو القوى الحسية المتمثلة في الحواس الخمس. السؤال، إذا أراد الذهن أن يعلم بالمذوقات هل يستطيع أن يوسط الباصرة أو لابد من اللسان؟ لابد من اللسان. ولهذا قيل المشمومات تتوقف على الأنف، حاسة الشم، ولا تتوقف على بقية الحواس. إذن في العلم الحصولي كل معلوم يتوقف على قوة خاصة. المشمومات على الأنف، المسموعات على الأذن، المبصرات على العين. بينما في العلم الحضوري الذي يوسطه هو النفس، فالنفس إذا أرادت أن تعلم توجهت النفس إلى المعلوم وحضر نفس وجود المعلوم. من الذي علم، من الذي علم بوجوده؟ النفس. فالنفس هي العالمة، وعن طريقها، لاحظ معي، وعن طريق النفس حضر المعلوم. حضر المعلوم بصورته أو بوجوده الواقعي؟ بوجوده الواقعي. إذن لكي أعلم بأنا لا أحتاج إلى النظر، الأعمى يعلم بأنا بوجوده، لكي أعلم بأنا لا أحتاج إلى السمع، فإن الأصم يعلم بوجوده، من قطع لسانه يعلم بوجوده، من قطعت يده يعلم بوجوده. إذن العلم بوجودي لا يتوقف على أداة خاصة، إنما يتوقف على استحضار النفس لأنا. النفس تحضر، لا تحضر، تحضر أنا، النفس تحضر أنا. إذن لاحظ معي، النفس تحضر أنا. إذن في العلم الحصولي نحتاج إلى أداة خاصة، لسان، عين، أذن، عاقل. أما في العلم الحضوري نحتاج إلى النفس، والنفس هي مجموع هذه القوى. ليس النفس إلا، النفس في مرتبة الحس، والنفس في مرتبة العقل، والنفس في مرتبة السمع، والنفس في مرتبة البصر، والنفس في مرتبة الذوق. وهذا معنى النفس مجمع هذه القوى، النفس مركز هذه القوى الحسية والعقلية. ولهذا قيل أنه في العلم الحضوري المعلوم يكون حاضرا عن طريق جميع القوى التي مركزها النفس، بينما في العلم الحصولي إنما يكون المعلوم حاضرا عن طريق النفس في مرتبة الحس فقط دون العقل، أو العقل دون الحس، أو السمع دون البصر، أو الشم دون، وهكذا. وهذا معناه أنه في العلم الحصولي كل معلوم يكون حاضرا عند العالم بتوسط أداة خاصة، إما حسية وإما عقلية. أما في العلم الحضوري فالذي يكون حاضرا ببركة مركز هذه القوى وهو النفس. الفرق السابع، المعلوم بالعلم الحضوري يكون واقعيا، بينما المعلوم بالعلم الحصولي لا يشترط أن يكون واقعيا. ولهذا قيل واقعية المعلوم الحضوري وعدم واقعية المعلوم الحصولي أحيانا. بيان ذلك، المعلوم الحضوري لا بد أن يكون له تحقق في الخارج. لماذا؟ لأن المفروض أن الوجود العيني هو الذي حضر عند النفس. إذن كل معلوم بالعلم الحضوري لا بد أن يكون متحققا في الخارج، بينما في العلم الحصولي لا يشترط أن يكون متحققا في الخارج، قد يكون متحققا وقد لا يكون، قد يكون متحققا في الخارج كعلمي بالكعبة. الكعبة المشرفة ليس وجودها الواقعي حضر، إنما صورتها. إذن صورة الكعبة لها ما بإزاء، لها ما يحاذيه في الخارج، وجود الكعبة خارجا. صورة الإنسان في ذهني له مطابق في الخارج هذا الإنسان زيد، ولكن تارة يكون المعلوم الحصولي مما لا تحقق له في الخارج. نظير ماذا؟ نظير صورة إنسان له 10 رؤوس، هذا لا تحقق له في الخارج. نظير بحر من زئبق، جبل من ذهب، صورة الجبل في ذهني من ذهب لا وجود لها في الخارج. ولهذا المعلوم الحصولي تارة يكون له تحقق في الخارج، وأخرى لا يكون له تحقق في الخارج، يكون وهما، يكون خيالا وما شابه ذلك. بينما المعلوم الحضوري يجب أن يكون له واقع في الخارج. هذا هو الفرق السابع بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. الفرق الثامن، العلم الحصولي ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق، بينما العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ لما كان العلم الحصولي يعتمد على الصورة انقسم إلى تصور وإلى تصديق، بينما العلم الحضوري لما كان لا يتوقف على الصورة لم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. لأن ما معنى التصور؟ التصور هو مجرد صورة من دون حكم، صورة الشيء المجرد عن الإذعان والحكم. وفي الحضور توجد صورة أو لا توجد؟ لا توجد صورة، ولهذا لا معنى أن نقول في الحضور صورة الشيء مجرد عن الحكم. إذن استغناء الحصول، عفوا، استغناء الحضور عن الصورة يجعله لا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، بينما توقف الحصول على الصورة أوجب أن تكون هذه الصورة إما مقترنة بالحكم فتكون تصديقا، أو ليست مقترنة بالحكم فتكون تصورا. الفرق التاسع، أنه في العلم الحضوري يجب ترتب الأثر على المعلوم، بينما في العلم الحصولي لا يشترط ترتب الأثر على المعلوم. وهذا واضح، لما كان العلم الحضوري الحاضر نفس الوجود الواقعي للمعلوم استتبع الأثر كما بينا، بينما في العلم الحصولي لما كان الحاضر مجرد الصورة لم يستتبع الأثر. ولهذا قيل لا يجب التطابق، لا يجب تطابق العلم والعمل في العلم الحصولي. ولهذا كثيرا من يدرس الفقه لا يطبق، لا يشترط أن يكون مطبقا للفقه، قد يكون تاركا للصلاة. من يدرس علم النحو لا يشترط أن تظهر آثار علم النحو عليه. من يدرس المنطق لا يشترط أن تظهر آثار علم المنطق عليه، وهو صون الفكر عن الخطأ. من يقرأ الأخلاق لا يشترط أن تظهر آثار الأخلاق، قد يقرأ التواضع وهو متكبر، قد يقرأ الحلم وهو يغضب وما شابه ذلك، قد يقرأ المستحبات وهو تارك للواجبات فضلا عن المستحبات. ولهذا هذه العلوم التي بأيدينا طريقها دائما طريق حصولي مجرد صور، مجرد مفاهيم، مجرد عناوين حاضرة في أذهاننا. لكن الإنسان إذا علم الشيء بالعلم الحضوري أدرك أنه لا يتخلف الأثر عن الوجود الحضوري للنفس. ولهذا العلم بالله سبحانه وتعالى تارة ذاك يعلم بوجود الله سبحانه وتعالى عن طريق حصولي، يعني مفهوم الله حاضر في ذهنه، يؤمن بالله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حاضر عنده بالعلم الحصولي. ولهذا تجد أنه لا يخاف من الله تبارك وتعالى، بينما الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويعلم بوجوده عن طريق العلم الحضوري تجد أن جميع الآثار تكون حاضرة، تجد أنه يخاف من الله. وهذا معنى قول علي عليه السلام: كيف أعبد ربا لم أراه؟ يعني وجود الله تبارك وتعالى هو حاضر عندي، ففي كل آن في كل فعل في كل حال من أحوالي الله معي، ولهذا لا أتجرع على معصية الله في أي حال من الأحوال. أما ذاك الذي يتجرع على معصية الله لأن الله تبارك وتعالى ليس إلا مجرد مفهوم في ذهنه. ولهذا قيل دائما في العلم الحضوري، العلم الحضوري متى ما كان متحققا الآثار متحققة من الناحية العملية. من يعلم بالألم تجد أن الآثار متحققة، من يعلم بالخوف تجد أنه يتعرق مثلا أو ترتعد فرائصه، من يعلم بالحب تجد أنه كثير الفكر والسرحان مثلا. الآثار مستتبعة دائما للمعلوم الحضوري. أما لو الإنسان تصور معنى الحب، الآن نحن نتكلم في الحب ولا يوجد أي أثر من آثار الحب يحضر. أما إذا كان علم الإنسان بالحب من قبيل العلم الحضوري تجد أنه لا يصلح أن يحضر الدرس. نعم، لأن العلم الحصول إذا كان هو مجرد حصول الصورة، هذه الصورة قد تغيب عن النفس، فلهذا الأثر لا يكون متحققا. بينما في العلم الحضوري لا، العلم الحضوري دائما المعلوم يكون بواقعه بوجوده يحضر، فلهذا لا توجد غيبة في العلم الحضوري بينما توجد الغيبة في العلم الحصولي. الفرق العاشر بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن العلم الحضوري لا يكون في معرض الخطأ، يستحيل ورود الخطأ في العلم الحضوري، بينما العلم الحصولي يكون في معرض الخطأ، قابل للخطأ. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن يكون منشأ الخطأ هو الصورة. لما كان العلم الحصولي متوقف على الصورة، هذه الصورة قد يقرأها الإنسان قراءة خاطئة، أو قد ينتزع من الخارج صورة لا تطابق الواقع الخارجي، نظير ما ذكرناه بالأمس. قد أنظر إلى الخارج فأنتزع صورة زيد، لكن عندما أقترب وترتفع الحجب والغيوم أرى أن لا، الموجود هو عمرو. إذن العقل انتزع صورة، هذه الصورة لا تطابق الواقع الخارجي، وقد يقرأ الصورة صورة خاطئة. وهذا معنى ما يقال أنت فهمت كلامي خطأ، يعني الصورة لم تكن مطابقة لما أريد أن أقول أو أن أوضح. بينما في العلم الحضوري لما كان لا يعتمد على الصورة لا يوجد خطأ، لأن نفس الوجود الواقعي حضر. إذن منشأ الخطأ قد يكون الصورة. السبب الثاني، قد يكون منشأ الخطأ عدم واقعية المعلوم الحصولي. قلنا نحن المعلوم بالعلم الحضوري يجب أن يكون مما له واقع، بينما المعلوم بالعلم الحصولي قد لا يكون له، قد لا يكون له واقع، كالصور الخيالية والوهمية وما شابه ذلك. إذن عدم واقعية المعلوم بالعلم الحصولي قد يكون هو سبب الخطأ وعدم مطابقة الواقع. لما كان العلم الحصولي يقبل الخطأ والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ، علم المنطق يهتم بأي لون من ألوان العلم، فقط وفقط العلم الحصولي لأنه هو القابل للخطأ، وهذا ما سوف نشير إليه لاحقا. الفرق الحادي عشر سريعا: العلم الحصولي قد يفتقر إلى الاستدلال والبرهنة، بينما العلم الحضوري لا يحتاج مستغن عن البرهان والدليل. السبب واضح: لما كان العلم الحصولي قد يقبل الصدق وقد يقبل الكذب، يقبل الخطأ ويقبل الصواب، إذن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان لإثبات صدقه. بينما العلم الحضوري لما كان لا يقبل الخطأ فهو مستغن عن الدليل والبرهان، بل أحيانا قد يستحيل الاستدلال على المعلوم بالعلم الحضوري. الفرق الثاني عشر والأخير، وهو فرق مهم: المعلوم بالعلم الحصولي متعدد، بينما المعلوم بالعلم الحضوري واحد. لاحظ معي، العلم الحصولي كم معلوم عندنا؟ يوجد معلومان: صورة النار والنار التي في الخارج. علمت بالنار في الخارج عن طريق صورة النار، فصورة النار معلوم أول، والنار في الخارج معلوم ثاني. النار في الخارج يعبر عنه معلوم بالعرض، بينما صورة النار يعبر عنه معلوم بالذات، فالمعلوم على اسمين: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. النفس إنما علمت أولا وبالذات نفس النار التي في الخارج، أو علمت بصورة النار، صورة النار، ولهذا ما حضر إلى الذهن هو صورة النار. إذن أولا وبالذات المعلوم هو صورة النار. نعم، صورة النار تحكي عن النار الخارجية، فهو معلوم بالعرض أي بواسطة صورة نار. ولهذا دائما المعلوم بالذات في العلم الحصولي هو صورة الشيء، والمعلوم بالعرض هو الوجود الخارجي للشيء. إذن في العلم الحصولي يوجد معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، لكن في العلم الحضوري المعلوم واحد وهو دائما معلوم بالذات، المعلوم بالذات، لأنه لا يوجد عندنا صورة في العلم الحضوري. وهذا فرق مهم ودقيق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. هذه أهم الفوارق بين العلمين. يبقى كلام سريع في العلم الحضوري والحصولي، يأتي الكلام عليه لاحقا. والحمد لله رب العالمين.